Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء 29 من الشهر 11 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. لجنة المعلمين تعلن نجاح الإضراب بنسبة تتجاوز 90% والآلية الثلاثية تدين مقتل 2 من المتظاهرين وتطالب بالتحقيق. إدانة واسعة من الأطباء والمحامين لاستخدام السلاح الأوبلين في مواجهة المتظاهرين، والشرطة تكشف استخدام السلاح رب الأسرة في جريمة بري. الحرية والتغيير تم في تحديد قيد زمني لتوقيع الاتفاق الإطاري ونهب عربة وممتلكات مزارع وإتلاف مساحات زراعية واسعة في شمال دارفور. بائعات الشاي والأطعمة ينظمن وقفة احتجاجية أمام مفوضية حقوق الإنسان، وفجوة واسعة في مدارس البنات بمحافظة النيل الأزرق. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين النجاح الكبير للإضراب المعلن يوم الاثنين بنسبة تتراوح ما بين 100% إلى 96% في جميع ولايات ومحليات السودان. وقال الدرية محمد بابكر القيادية في لجنة المعلمين أن الإضراب جاء على خلفية تجاهل وزارة المالية الرد على مذكرة تحمل 8 مطالب، من بينها سداد بدل اللبس والبديل النقدي وسداد فروقات الفترة من يناير إلى مارس فورا، مع رفع الحد الأدنى إلى 69,000 جنيه بجانب تنفيذ الهيكل الموحد للأجور وتعديل العلاوات. وأضاف الدرية محمد بابكر في هذا الخصوص:
من خلال الرصد بنقول إنه الإضراب نجح بصورة كبيرة ومنقطعة النظير في كل المحليات، حتى الولايات البعيدة والنائية بنلقاها شاركت في هذا الإضراب، في استجابة عالية وتفاعل كبير ونسبة نجاح قد تتجاوز 90% في مختلف المحليات والولايات.
أدانت الآلية الثلاثية الاستخدام المستمر للقوة المفرطة ضد المتظاهرين، مما أدى إلى مقتل 2 الأسبوع الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد القتلى منذ الانقلاب العسكري إلى 121 قتيل. ودعت الآلية في تصريح صحفي السلطات إلى التحقيق في هذه الحوادث وتقديم المسؤولين عنها بسرعة إلى العدالة. وأكدت الآلية أن لكل فرد الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير. أدان المكتب الموحد للأطباء استخدام قوات الشرطة للسلاح القاذف المحشو بالحجارة الأوبلين وتصويبها من مسافة قريبة، مما أدى لاستشهاد 2 من المتظاهرين السلميين. وأوضح المكتب الذي يضم لجنة الأطباء المركزية ونقابة الأطباء الشرعية ولجنة الاستشاريين والاختصاصيين في بيان أن استخدام السلاح المحشو بالحجارة أدى إلى 3 حالات فقدان للعين، ووصفه بالسلاح المحرم دوليا، وطلب المكتب بالوقوف الفوري لاستخدام الأسلحة القاذفة سلاح الأوبلين، وناشد جميع المنظمات الحقوقية والدولية بالتدخل العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة. أثار مقتل 2 من المتظاهرين في أم درمان الأسبوع الماضي باستخدام الحجارة عبر قاذفات الغاز المسيل للدموع الأوبلين غضبا عارما وسط المواطنين وخاصة الناشطين السياسيين ولجان المقاومة. واعتبرت الدكتورة إحسان فقيري في مقابلة مع راديو دبنجا اعتبرت استخدام الأوبلين نقلة نوعية في قمع المظاهرات السلمية، وأشارت إلى استخدام نوع من الغاز المسيل للدموع يؤثر على التحكم في التبول والتبرز. وأضافت في هذا الخصوص:
البومبان بتاعهم ده داخل حاجة تانية، لأنه نحن لقينا إنه بعض المصابين بيكون ما عنده كنترول على التبرز ولا عنده كنترول على البول، ده يوري شنو إنه في غاز بتاع أعصاب داخلينه مدخلينه في القصة بتاعت البومبان على حسب الجزء المكان اللي هي بتدخل فيه، ممكن لو دخل جوا في الكبد تكون قاتلة، إذا دخلت في القلب تكون قاتلة، إذا دخلت في المسارين تكون قاتلة.
من جهتها قالت المحامية رحاب المبارك أن تصويب سلاح الأوبلين المخصص لإطلاق مغزوف الغاز المسيل للدموع على جسد الإنسان محرم دوليا. وأوضحت في مقابلة مع راديو دبنجا أن الأجهزة الأمنية تعبي المغزوف بالحجارة والزجاج وتطلقه على المتظاهرين، مشيرة إلى أن الأوبلين تسبب في مقتل 2 من المتظاهرين الأسبوع الماضي، حيث اخترقت الحجارة الجسد واستقرت في الكبد وقاع الجمجمة. وأرجعت استخدام الأجهزة للأوبلين لأنه سلاح بلا تكلفة وأنه لا يمكن من الوصول للقاتل بخلاف الطلق الناري الذي يمكن عن طريق المغزوف الفارق الوصول إلى الجاني. وأضافت لراديو دبنجا
نحن قبل كنا بنعترض على استخدام السلاح ده ذاته على أجسام السوار باعتباره أن البومبان ده لما يتفك على جسم السائر بيقتل بنفس درجة الرصاصة، لأنه نحن في محلات البومبان اللي بيتفك بنلقى في حريق حوالين الكبد حوالين الصدر وده اللي بيؤدي للوفاة، فما بالك لما أنت تجي تغذيه بمواد حارقة ولا مواد زي الزجاج وإلى آخره.
أكد الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير شهاب إبراهيم عدم تحديد قيد زمني لتوقيع الاتفاق الإطاري مع المكون العسكري. وقال شهاب إبراهيم في مقابلة مع راديو دبنجا أن الحرية والتغيير ستسعى لتوقيع الاتفاق بأسرع ما يمكن متى ما سنحت لها الفرصة في ضمان توافق أكبر كتلة سياسية. وحول لقاءاتهم مع لجان المقاومة والقوى الأخرى قال أن اللقاءات تؤكد على مبدأ القبول بالحل السياسي، وأكد أن الحرية والتغيير ما زالت تدرس ملاحظات المكون العسكري مع كتل أخرى بغرض التوسعة. ووصف الحديث عن اتفاق ثنائي بأنه في ريح، وأضاف في هذا الخصوص
نحن بس بنقول في أسرع فرصة ممكن نحن نحقق نضمن لنا كتلة معقولة بنمشي نوقع في الاتفاق الإطاري. شوف ده تقدير سياسي، ما فيه يعني ما في زول بيقدر يقول لك والله البتاعة دي ممكن تتوقع بعد أسبوع بعد 10 يوم.
قالت الشرطة أن السلاح المستخدم في جريمة امتداد ناصر التي حدثت يوم الجمعة وراح ضحيتها امرأة واثنين من أبنائها هو سلاح شخصي لرب الأسرة. وأكدت الشرطة في بيان عدم وجود كسر أو سرقة أو نهب لممتلكات المنزل. وأوضحت أن التقرير الطبي أثبت أن وفاتهم جاءت نتيجة لإصابة بطلق ناري في الرأس، وزمن الوفاة بين الساعة 5 إلى 8 مساء، أي قبل 6 ساعات من ساعة البلاغ. نهب مسلحون يوم الأحد المواطن إبراهيم آدم محمد 56 سنة أثناء عودته من مزرعته في محلية صرف عمرة بولاية شمال دارفور. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا أن 2 من المسلحين يستقلون موتر اعترضوا طريق إبراهيم آدم الذي يسكن في مدينة صرف عمرة على الطريق الرئيسي أثناء عودته من مزرعته، وأوضحوا أنهم نهبوا جهاز موبايل ومبلغ مالي تحت التهديد بالسلاح. نهب مسلحون يوم الأحد عربة مهندس بشركة MTM في محلية صرف عمرة بولاية شمال دارفور. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا أن مسلحين اعترضوا طريق عربة المهندس أحمد في الطريق من فاسي إلى صرف عمرة أثناء عودته بعد مراجعة شبكة فاسي في وسط وادي باري بين فاسي وأبو رميلة. وأوضحوا أن المسلحين أنزلوا المهندس من عربته تحت تحديد السلاح وقادوا العربة إلى جهة غير معلومة وتركوه على الطريق الرئيسي. اشتكى النازحون في معسكرات شمال وجنوب دارفور من إتلاف مساحات زراعية بسبب إطلاق الماشية في المزارع مع اقتراب الحصاد. وقال الشيخ إسحاق الشهير بأنتربول شيخ مشايخ معسكرات النازحين لراديو دبنجا قال أن مساحات واسعة في ضواحي تابت وشنقل طوبايا بشمال دارفور جرى إتلافها خلال الأسبوعين الماضيين بسبب إدخال الماشية في المزارع بقوة، مشير إلى تردي الوضع الأمني. وأضاف في هذا الخصوص
الموجودة في دوايا الشنقل طوبايا ودوايا ثابت، ونتمنى إن شاء الله لكل الجهات، والآن تم توقيع مع اللجنة وقابلوا الوالي ولفوا المناطق كله، والآن لم يتم أي يعني إعداد.
نظمت بائعات الشاي يوم الاثنين وقفة احتجاجية أمام مباني مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الخرطوم تنديدا بحملات السلطات في مواقع مختلفة في الخرطوم في مواجهتهم مع استخدام العنف خلال الحملات. وقالت عوضية كوكو رئيسة الاتحاد المهني لبائعات الشاي والأطعمة لراديو دبنجا أن المشاركات في الوقفة سلمنا مذكرة إلى مكتب المفوض تطالب بالإيقاف الفوري لحملات الكشية التي تستهدف بائعات الشاي والأطعمة وإيقاف العنف المصاحب للكشيات وإحالة المتورطين في ذلك العنف للتحقيق. وأضافت في هذا الخصوص:
احتجاجات ومن احنا اكتشوا بناتي في الساحة الخضراء من يوم الأحد الفات الليلة اليوم 9 يوم ما دون العيد مراوغة الليلة وبكرة لغاية الأمة تلمنا، ففي النهاية طرينا نمشي حقوق الإنسان مكتبة تامشرة 15، عملنا وقفة احتجاجية وقدمنا المذكرة حقتنا وريناهم أن إنه النسوان دي لون الليلة 9 يوم أولادهم ما مشوا المدارس وجاي آخر شهر عليهم إيجارات ما في واحدة عندها بيت ملي.
تواصلت احتجاجات بائعات الشاي في الساحة القطراء لليوم 9 على التوالي احتجاجا على مصادرة عدتهن من قبل سلطات ولاية الخرطوم دون إرجاعها مرة أخرى. وقالت عوضية كوكوفي تصريحات لراديو دبنجا بأن سلطات ولاية الخرطوم قامت بكشة لبائعات الشاي بالساحة الخضراء وبعض المناطق في ولاية الخرطوم ومصادرة كافة أغراضهن من عدة الشاي. وأضافت عوضية بأن بعض النساء يعنى أبناء من بينهم مرضى وذوي احتياجات خاصة. كشفت مصادر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة أكثر من 25 آخرين بحميات غامضة في محليتي جبيت المعادن والجنب والأوليب في ولاية البحر الأحمر. وأشارت المصادر إلى وصول حالات جديدة إلى مستشفى بورت سودان يوم الاثنين. وحاول راديو دبنجا الاتصال بالسلطات الصحية في الولاية دون أن يتمكن من الوصول إليها. كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 43 إصابة جديدة بحمى الضنك في ولايتي كسل والنيل الأبيض يوم الأحد ليرتفع العدد التراكمي للحالات إلى 4147. وأشار التقرير إلى تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بكسل ونحو 30 حالة في النيل الأبيض. ونوه التقرير على تسجيل الإصابات في 10 ولايات وأن العدد التراكمي للوفيات بلغ 29 حالة. استمعت محكمة بلاغ مقتل رقيب الاستخبارات في جلستها يوم الاثنين بمحكمة العلوم القضائية لأقوال المتحرر عقيد شرطة حامد شانتينا في مواجهة حسام الصياد و7 من أعضاء لجان المقاومة. وأقر العقيد شانتينا أنه عرض العفو على المتهمين 5 حسام منصور الصياد و7 مصعب أحمد محمد خيري سانجو ضمن التحري، ولكنهما رفضا قبول شاهد الملك في القضية. من جهتها كشفت المحامية رحاب مبارك عضو هيئة الدفاع عن المتهمين أن المحكمة أرجعت الاستماع إلى أقوال ضابط الشرطة الذي أشرف على طابور الشخصية إلى الأسبوع المقبل بسبب ارتباطاته الخاصة. وأضافت في هذا الخصوص:
كانت الجلسة محددة لسماع آخر متحري عمل الإجراءات بتاع طابور الشخصية. قبل كده كانت في الأسئلة للضابط حامد شاندينا، وبعد ما خلصت اكتشفنا أنه الضابط المسؤول من طابور الشخصية حصل له ضيف وقادر المحكمة تحدد الجلسة جديدة عشان ما نواصل في الإجراءات.
أكد العمدة عبد العزيز الأمين محافظ والتلماهي بإقليم النيل الأزرق الاستقرار النسبي للأوضاع الأمنية في المحافظة، مشير إلى جهود الأجهزة الأمنية في فرض هيبة الدولة بالمحافظة، وأكد سعيهم لفتح المدارس خلال الفترة المقبلة، وناشد المزارعين بحصاد محاصيلهم متعهد بالحماية والتأمين. وأضاف في هذا الخصوص:
حتى الأوضاع حاليا في المحافظة أوضاع حادة، الجانب الأمني نقول الحمد لله في استقرار أمني، وممكن نقول الاستقرار شبه يعني أفضل من الفترة الماضية، والحمد لله يعني إحنا سعيد على أساس حتى المدارس تفتح في فترة القادمة.
الخبر الأخير في النشرة: أعلنت 20 نقابة ولجنة تسييرية وجسما مهنيا رفضهم طلبات مسجل تنظيمات العمل المقدمة لبنك السودان المركزي وبنوك مصرفية أخرى باعتماد توقيعات الضباط 3 لاتحاد نقابات عمال السودان والاتحادات المهنية. وحذرت النقابات ومن بينها نقابة الصحفيين ولجان الأطباء والمعلمين من مقبة ما وصفته بالفوضى، مبينة أن الأصول والممتلكات والمتحركات التابعة للنقابات والاتحادات ملك خاص للجمعيات العمومية. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر للعام 2022. في جولتنا لهذا اليوم نقف عند قرار البرهان بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية. جولة السودان أجرت لقاء مع الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير ومع النقابيين والصحفيين، وأيضا نقف عند جهود وزارة الصحة بشرق دارفور بعد تسجيل الولاية لحالتين من حمى الضنك، وأيضا زيارة وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبعض المانحين لولاية جنوب دارفور، ونختم جولتنا باجتماع اللجنة السياسية للحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو وتلفزيون دبنجة ليوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر 2022. الحرية والتغيير ترفض الحوار المباشر مع الكتلة الديمقراطية كمجموعة وتتمسك بالتعاطي مع الأطراف الموقعة على السلام. مناو يتهم المكون العسكري بتوجيه الآلية الثلاثية بعدم الجلوس مع الكتلة الديمقراطية والاكتفاء بحركتي تحرير السودان والعدل والمساواة. الواثق البرير يكشف عن تقدم مستمر في العملية السياسية ويتهم جهاد بافتعال العنف لعرقلتها. مناوي يدعو المجلس المركزي للحرية والتغيير للحوار المباشر ويرحب بفتح نوافذ الحوار بين الطرفين. كيان يحمل اسم مركزية لجان المقاومة في أم درمان القديمة ويعلن موافقته المبدئية على مشروع الدستور الانتقالي والاتفاق الإطاري. الواثق البرير يرحب بحذر بقرارات البرهان الخاصة بتجميد النقابات ويكشف عن جوانب إيجابية وأخرى سلبية. القيادي النقابي محجوب كناري: قرار البرهان بتجميد الاتحادات والنقابات خاطئ وتدخل في شؤون الحركة النقابية. الصحفي أشرف عبد العزيز: قرارات البرهان بشأن النقابات تأتي في إطار تهيئة المناخ للعملية السياسية ويحتاج إلى خطوات إضافية. لجان المقاومة بولاية الخرطوم تعلن عن تسيير مليونية 30 أكتوبر إلى مقر البرلمان في أم درمان. مقتل شخص وإصابة آخرين في اشتباكات بين اللاجئين والمجتمع المضيف في معسكر كاريو بمحلية بحر العرب في ولاية شرق دارفور. النازحون بمعسكر النيم بولاية شرق دارفور يشتكون من تردي الخدمات الصحية في المعسكر ويكشفون عن حالات تزايد عدد حالات الاغتصاب وسط الطفلات العاملات. بدء حملة التقصي ومكافحة الناقل في ولاية شرق دارفور بعد ظهور حالتي إصابة بحمى الضنك. حملة للوقاية والعلاج من البلهارسية بولاية جنوب كردفان لمدة 3 أيام تستهدف الأطفال. تتريس وإقلاق شامل لطريق ود البشير حدادا على روح الشهيدين محمد نادر فابلوس ومحمد عمر عبد اللطيف. متحدون ضد الانتهاكات تنظم وقفة احتجاجية أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالخرطوم تنديدا بقتل المتظاهرين السلميين. ولاية الخرطوم تكشف عن وجود ما لا يقل عن 3541 مشرد بالولاية. الملك عجيب الهادي علي ناصر رئيس الإدارة الأهلية بولاية الخرطوم يعلن رفض التسوية والمبادرات الخارجية ويطالب بحكومة كفاءات. كان هذا الخبر الأخير في موجز الأخبار، وإلى جديد الملتقى، لكم تحياتي.
أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أمس الاثنين قرار بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية وفرض السيطرة على أرصدتها المالية، كما أصدر البرهان قرار بتشكيل لجنة برئاسة المسجل العام لتنظيمات العمل بوزارة العدل لتكوين لجان تسيير النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل. جولة السودان رصدت ردود فعل الإعلاميين والنقابيين والسياسيين. البداية مع الإعلامي أشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة الجريدة للتعليق على هذا القرار. مرحبا أستاذ.
السيد رئيس المجلس السيادي، بشأن تجميد الاتحادات واللجان التسييرية التي كانت قد شكلت مؤخرا لا تبتعد كثيرا عن محاولة تهيئة الجو والمناخ لتحقيق الاتفاق السياسي المرتقب بين المكون المدني وبين المكون العسكري، خاصة وأن المكون المدني كان قد جار بالشكوى من عودة هذه الاتحادات مرة أخرى، وقال إنها محاولة لتمكين رموز أعضاء النظام البائد حتى يعودوا مرة أخرى عبر هذه البوابة، وأن البرهان هو الذي قام بذلك. فبالتالي يبدو أن الرجل يتعادل مراجعة هذه الاتحادات حتى يتسنى له تشكيل لجان تسيرية تختلف. هنالك أيضا المسألة المتعلقة بنقابة المحامين، خاصة وأن هذه النقابة إذا عادت هذا يعني أنه جزء كبير من المسودة الذي قامت بإعدادها اللجنة التسييرية للمحامين قد تفقد نوع من شرعيتها، باعتبار أن تلك النقابة عادت واستولت على الأمور من جديد، وهي التي يحق لها أن تقوم بمثل هذه المبادرات. إذن هذه القرارات جاءت في هذا الإطار، ومن المؤكد أن هذه المرة تكون أكثر جدية وصرامة عن سابقاتها، وإن كان ذات نص سجل التنظيمات التي كانت تشغله أحد النساء هي جاءت مرة أخرى رئيسة اللجنة الجديدة، ولكن هذا لا يمنع مدام الأمر هو قرار سياسي. ولكن في إطار ما يتعلق بقوانين المهن هذا القرار في النهاية هو قرار غير سليم، وقرار كان المفترض أن يتخذ عبر القانون والقضاء، ولكن هذا هو حال البلاد. لا مناص إلا بإرجاع كل القرارات التي تم اتخاذها للانقضاض على الديمقراطية في 25 من أكتوبر الماضي. إذن هي خطوة جيدة يمكن الترحيب بها، ولكنها تحتاج إلى خطوات أخرى تؤكد وتعزز الثقة من المكون المدني تجاه المكون العسكري الذي كان قد عاد كل رموز النظام السابق إلى وظائفه، وهذا مؤثر بقدر كبير على الحركة.
ونبقى في ردود الفعل لقرار البرهان أمس بتجميد نشاطات النقابات والاتحادات المهنية وفرض السيطرة على أرصدتها المالية. والآن معنا الأستاذ كناري محجوب وهو أحد القيادات النقابية حول هذا القرار. مرحبا بك أستاذ.
الحاصل أنه ده الحل هو التجميد الثاني للبرهان للنقابات. الأول كان في 2019. التجميد ده ما صحيح، لأن النقابات لا تحل بقرار سياسي أو قرار إداري. النقابات تحل بطريقتين، بواسطة أعضائها يعني الجمعيات العمومية أو بالقانون. فده قرار خاطئ ابتداء تدخل من الدولة في شؤون النقابات. والشاهد أنه بالإضافة لأنه المسألة دي مقرنة في الدستور وفي قانون النقابات ذاته وإلى آخره، الحكومة صادقت على اتفاقية 87 في سنة 1948 منظمة العمل الدولية، والاتفاقية دي صارت سارية من مارس 2022. ده واحد. اثنين، المأزق الوقع فيه الفلول إنه القرار بتاع أبو سبيح بإعادة الاتحادات والنقابات السابقة دخلهم في ورطة حقيقية، لأنه ما عندهم قواعد، وهم أساسا ما جوا بانتخابات وما عندهم سند يعني في القواعد بتاع النقابات يلجوا له. فعشان كده لجأوا للمسألة بتاع التجميد عشان البرهان أو الحكومة تعمل لجان بتاع التسيير معينة تعيين، واللجان دي تقوم باستلام المهام بتاع الاتحادات والنقابات دي وتعمل انتخابات مخجوجة تجيب حركة نقابية تكون تحت سلطة الدولة. ده باختصار شديد جدا. المسألة دي جات ليه؟ لأنه في كمية بتاعت الإضرابات في يعني على مستوى العمال والمهنيين من جهة، وعلى مستوى أصحاب العمل التجار والمصدرين ورفن وإلى آخره. الفراغ الحاصل ده لا يمكن يستمر، لا بد انه يتملي، وهم دارين له بالطريقه دي بتعيين لجان حكوميه، وده ما بيبقى. القرار ده لازم يتقاوم، وما يتقاوم بالتظاهر او بالوقفات الاحتياجيه او بغيره من الاشكال اي دي ممكن، لكن لازم يتقاوم بانه الناس في القواعد تقوم جمعيات العموميه وتنتخب نقاباتها وترجع الحركة النقابية إلى مكانة عليها.
و
والآن نستمع إلى رأي دكتور الواثق البرير المتحدث باسم الحرية والتغيير والأمين العام لحزب الأمة يتحدث عن قرار البرهان عن تجميد النقابات والاتحادات المهنية وموقفهم من الحوار المباشر مع الكتلة الديمقراطية ورؤيتهم حول استمرار العملية السياسية في ظل استمرار العنف المتزايد. مرحبا بك دكتور.
اصلا نحن في اطار تهيئه المناخ للعمليه السياسيه كنا طالبنا بمراجعه القرارات الارتداديه اللي بتصدر عبر جهات عديده ومنها المحاكم الاداريه. واضح انه القرار نفسه كان معيب يعني في اتخاذ القرار بتاع ارجاع اللجان التسييريه لقوى الرده وقوى الاسلامويه دي. ونحن طالبنا انه القصه دي لابد من معالجتها لانه استمرار فيها بيوفر جو ملائم لزيادة الغبن وزيادة المظالم. يعني صدر القرار فيه إيجابيات كخطوة إيجابية، قطع الطريق أمام التنظيمات الإسلاموية دي تسيطر على النقابات، ولكنه لم يعيد إلى قوة الثورة. نحن في حزب الأمة بنتحدث بوضوح إنه النقابة للجميع وللكل حزبه، بالتالي ندعو لإقامة انتخابات نقابية مهنية واضحة في ظل قانون متوافق عليه من الجميع. احنا بندعي انه النقابات دي طبعا للجميع والاحزاب دي لكل حزبه، فبالتالي بندعو الى يعني انتخابات يعني نزيهة، انتخابات يستطيع ان يمارس فيها النقابيين دورهم المنوط بهم. يعني
طيب بموجب القرار ده طيب اللجنة التسييرية لنقابة المحامين ايضا حتكون مشمولة بالقرار، يعني موقفكم شنو من الحاجة دي؟
انا قلت لك هنالك ايجابيات وهنالك يعني في سلبية في القرار، انها هي لم ترجع القرار الى اللجان التي تكونتها ثورة ديسمبر، لكن تخصيص لنقابة المحامين اذا انت بتشير للموضوع بتاع المسودة المشروع، طبعا ما عنده علاقه مسودة المشروع الدستوري، عندي واجهتي بشري وتم التعامل معه وتطويره والان في مراحل متقدمه، الجميع اضافوا ملاحظاتهم تعديلاتهم يعني اضافتهم. نحن الان ندرس هذا القرار في مؤسساتنا وحنصدر القرار المؤسسي خلال ساعات يعني، لكن دي الرؤية. نحن بالنسبة لنا القرار فيه إيجابية وفيه سلبية. إيجابيته قطع الطريق أمام تمكن الإسلامويين من السيطرة على النقابات التسييرية، ولكنه لم يرجع هذه اللجان التسييرية إلى القوة الثورية أو التي كانت تم تكوينها لإدارتها لحين قيام الانتخابات. بالتالي سوف ندرس الموضوع ده ونقول رأينا فيه بصراحة. بالنسبة لما يخص نقابة المحامين تحديدا أو النقابات الأخرى، حيكون طبعا القرار نحن حيكون شامل لكل القوى النقابية ولجان التسيير.
طيب لو انتقلنا لنقطة ثانية، الكتلة الديمقراطية دعت أمس المجلس المركزي للحرية والتغيير لحوار مباشر بدون أي ما وصفته بالإملاءات الدولية أو الإملاءات الأطراف المجتمع الدولي، تعليقكم شو عن النقطة؟
نحن أول من دعينا لحوار سوداني سوداني، ونحن أول من تحدثنا عن توسيع القاعدة السياسية وسعينا فيها، وتم حقيقة اختراقات كبيرة بانضمام عدد مقدر من القوى السياسية والمدنية ولجان المقاومة. بالتالي رؤيتنا هي واضحة لحوار سوداني سوداني وتوسيع الجبهة العريضة. الحديث عن تدخل أجنبي وما أجنبي ده حديث مردود، يريدون أن يعطلوا العملية السياسية. نحن ماضون في الرؤية بتاعتنا انطلاقا من منصة مسودة الدستور من لجنة تسييرية لنقابة المحامين، ومضينا إلى الإعلان السياسي ومن ثم رؤية للاتفاق الإطاري، وهذه كل هذه الاتفاقيات والإعلانات السياسية مفتوحة للجميع أن يشاركوا فيها. إن محاولة شق الصف السياسي أو شق الصف الوطني لن يجدي ولن يساهم في حل الإشكالية القائمة الآن.
يعني بمعنى أنه أنتم ما عندكم مشكلة في أنه تقعدوا بشكل مباشر مع الكتلة الديمقراطية؟
نحن ما لا أبدا. إذا مقصود بالجلوس معهم ككتلة هذا كلام مرفوض. نحن الآن يعني حقيقة توصلنا إلى مجموعة قوى السياسية، أغلبية القوى السياسية الداعم للانتقال المدني والداعم للتحول الديمقراطي والنائي عن العسكر عن الـ عن الـ عن الـ السلطة المدنية، توصلنا إلى هذا الشكل المطلوب، وإن شاء الله ماضون إلى أن نكون الحكومة المدنية التي ينادي بها الشعب السوداني.
طيب إذا لم تجلس معهم ككتلة، يعني هل تقصد أنه تجلس معهم ككيانات منفردة وأحزاب وحركات منفردة؟
هناك تعقيدات طبعا بالنسبة للقوى المنضوية تحت اتفاقية جوبا، كلام واضح في الإطار الدستوري، وهنالك الآن 4 الحركات موجودة ما عدا مني وجبريل، هم الذين ينأوا بنفسهم عن هذه العملية. كل القوى السياسية الأخرى وكل الموقعين في اتفاق جوبا وحتى التفاهمات المبدئية مع العسكر واضحة ماشية في الاتجاه الصحيح الذي سوف يصب في التحول المدني إن شاء الله الديمقراطي عما غريب. فبالتالي ليس هنالك مجال للتراجع أو الرجوع إلى خطوات تم تخطيها.
طيب الآن الملاحظ مع تطور العملية السياسية في تزايد في استخدام العنف واستخدام الأوبلين الذي أدى لمقتل شهيدين الأسبوع الماضي، في
نعم.
تقديرك هل ممكن أن تواصل القوى السياسية في العملية السياسية في ظل ارتفاع حدة العنف أو ما دلالات العنف أيضا؟
نعم نحن تحدثنا أيضا بوضوح عن لابد من تهيئة المناخ لإكمال هذه العملية السياسية. سوف لن تكتمل العملية السياسية في إطار العنف والعنف المضاد، على الرغم من أننا نعلم هنالك مجموعات تحاول إجعال العنف بطريقة أكثر لحدم هذه العملية السياسية، ولكن نحن أيضا ظلنا ننادي بتهيئة المناخ بإيقاف العنف وتوفير حرية التعبير للجميع وللتظاهرات السلمية ولإطلاق سراح المزيونين السياسيين ولتهيئة البيئة الإعلامية المناسبة لإكمال هذه العملية. بالتالي نحن برضو أيضا تصورنا واضح في كيفية البدء بهذه العملية السياسية.
وننتقل إلى ولاية شرق دارفور والتي سجلت حالتين بحمى الضنك. جولة السودان التغت جمال بكر إبراهيم مدير الطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة بولاية شرق دارفور للوقوف على جهود الولاية لمكافحة حمى الضنك. مرحبا بك.
جمال بكر إبراهيم مدير الطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة بولاية شرق دارفور. نحن في وزارة الصحة يعني تم اليوم اجتماع مع السيد الوالي في كل المراكز الأمنية وكل الوزارات الحاسمة والمنظمات والشركاء، وذلك في إطار الاستعداد والاستجابة للوقاية من مكافحة أو الوقاية من مرض الضنك. كما معروف الضنك هو من الأميات النصفية الخطيرة النقل بواسطة بعوض الإيديس. نحن في وزارة الصحة مجرد ظهور الحالات في الولايات المجاورانة نحن يعني قمنا بخطة استعداد استجابة سريعة، وها اليوم اجتمعنا مع كل الجهات الرسمية حتى نساعد في محاور عدة. المحور الأول هو محور التخصي للأمراض اللي هو حاليا شغال بدعم من المنظمات والوزارة الصحة الاتحادية. المحور الثاني اللي هو محور مكافحة نوبل الأمراض واللي هو دول مهم اللي هو التفتيش المنزلي لبعوض الإيديس وهو الناقل بالنسبة للمرض، تفتيش كم من منزل لمنزل، وكذلك مستحدثين التوعية الصحية لكل المواطنين سواء كان عبر الإعلام أو عبر الأيام الجوال من منزل لمنزل، كذلك الرش بالنسبة للبيوت اللي فيها الحالات المؤكدة وحولها برضو ده مستمر الآن. أنا أتمنى إنه الجهات كلها تساهم سواء كان
والآن ننتقل إلى ولاية جنوب دارفور، حيث زار أمس وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمانحين، زاروا الولاية ووقفوا على مجمل الأوضاع الإنسانية بولاية جنوب دارفور وحاضرة نيالة. للمزيد حول هذه الزيارة معنا مفوض العون الإنساني بولاية جنوب دارفور صالح عبد الرحمن للمزيد حول هذه الزيارة.
معيتنا زوار يعني من ICRC الصليب الأحمر الدولي، مكتب الفاشر ونيالة ومكتب جنيف والمانحين للصليب الأحمر، وكانوا في زيارة لتفقدوا الأنشطة التي تقوم بها المنظم هنا أو الوكالة الصليب الأحمر في ولاية جنوب دارفور. في هذا اللقاء والي شكر الزوار وثمن بجهود التي تقدمها هذه المنظمة في ولاية جنوب دارفور، وكذلك يعني أشاد بكثير من الأعمال التي تقوم بها ومقترحات، وأعطى مقترحات لكثير من الأنشطة التي يمكن أن تضاف في المرات القادمة، وأن يعني تكون هي ديدا المنظمات الموجودة هنا في هذه الولاية. ونحن كذلك مفوضية العون الإنساني من جانبنا ثمننا على هذه المجهودات، وضحنا إنه نحن في استعداد إننا نقدم كل ما يمكن تقديمه من تسهيلات لهذه المنظمات كلها العاملة في هذه الولاية لكي تؤدي دورها وتقدم الخدمات لجماعاتنا المختلفة في الأماكن المختلفة. وكذلك يعني قمنا وأشدنا بالدور الكبير تحديدا للICRC في أنشطتها المختلفة بالتنسيق معنا التام في مفوضية العون الإنساني، وكذلك بالتنسيق في كل الوزارات ذات الصلة الموجودة هنا، وزارة الزراعة ووزارة الهيئة القومية للمياه وزارة الصحة، كل الوزارات ذات الصلة. نحن نعمل في تناغم تام مع الICRC، وتمنينا أنه يعني هذه الأنشطة تدوم، وهذه الأنشطة تمتد يعني لتشمل المناطق التي لم تصلها المنظمات، ولدينا حقيقة يعني مناطق كثيرة لم تصلها خدمات المنظمات. بالتالي احنا دعينا وتحدثنا معهم في ان تكون هنالك امتدادات لهذه الانشطه، خاصه انهم عندهم يعني القابليه انهم يصلوا لاماكن كثيره حتى لم تصل المنظمات الاخرى.
ونختم جولتنا باجتماع اللجنه السياسيه للحريه والتغيير الكتله الديمقراطيه، ونستمع إلى بعض مخرجات هذا الاجتماع من رئيس اللجنة السياسية مني أركم الناوي حاكم إغليم دارفور.
وبرضو رحبت بالنوافذ التي فتحت ما بين أخواننا وأخواتنا في حرية وتغيير المجلس المركزي، وكذلك الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، ويجب أن نطور هذه النوافذ وبطريقة شفافة ومفتوحة وجلوس لإيجاد حلول دائمة لهذا هذا البلد المنكوب. وبرضو في الحقيقة اللجنة والجلسة رفضت بأنه مخاطبة بأطراف السلام، ليست هنالك ما تسمى بأطراف السلام، ليس هنالك أجسام أو جسم يسمى بأطراف السلام، بل هنالك جسمين الأساسيين في الحرية والتغيير، هما حرية وتغيير المجلس المركزي وحرية وتغيير الكتلة الديمقراطية، والأطراف السلام منضوية منقسمة هنا وهناك. وبالتالي أي تسلية، نحن ندعو من هنا لحوار مفتوح، ونطالب أخواننا برضو في أخواننا وأخواتنا في مجلس المركزي حرية وتغيير بأن نجلس معهم في الحوار مفتوح بعيد من تأثيرات الدولية، ومن ثم نجعل المجتمع الدولي فقط آلة للسند للسودان، وليست مجتمع الدولي الأساس، ومن ثم نحن نهرول وراء المجتمع الدولي. يجب أن نخرج من المأزق الضغط والمأزق الإملاءات إلى فضاء الوطنية، وطرح الأطروحات وطنية حرة ونزيهة أمام المواطنين وبطريقة شفافة. وفي الحقيقة الكتلة رأت أن خطورة مثل هذه التسوية سوف تأثر، أو يعني تنفيذ بتاعت الاتفاقية جوبا تتأثر، لأنه الكتلة أقرت على تنفيذ اتفاقية جوبا وأقرت بدعم تنفيذ اتفاقية جوبا، لكن خاصة إذا طلعت مثل هذه النتائج في الأفق بالتأكيد تأثر تأثيرا سلبيا في تنفيذ اتفاقية جوبا، وخاصة الترتيبات الأمنية. الترتيبات الأمنية حاجة مهمة جدا يا جماعة، المكون العسكري أو القطاع الأمني في السودان، القطاع الذي وجد عدد من انزلاقات والخلل وأصبح آلة للقتل والتشريد في الفترة الماضية بحكم السياسات، هذا القطاع إن لم يصلح وإن لم يتم إصلاحه فبالتأكيد فهو يصبح قاسم الزهر لاستقرار السودان أو لعدم استقرار السودان. الآلية الثلاثية علمنا أنه هنالك توجيهات مشت من المكون العسكري لآلية الثلاثية بأن لا تتعامل مع هذه كتلة، فقط تتعامل مع حركتين، حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. فبرضو واضح جدا من هنا أنه الذين يدعون بأنهم ضحايا الانقلاب فهم الآن يستمتعون ويتمتعون بامتياز المكون العسكري. فلذلك نحن نقول للآلية السودانية أو آلية الثلاثية عفوا الآلية الثلاثية هي آلية دولية وأقليمية وليست آلية سودانية، وبالتالي يجب أن لا تنصاع بتوجيهات من أي كتلة من مهما كان هذه الكتل. ونحن من هنا نوجه للآلية الثلاثية أنه يجب في خلال الساعات القادمة يجب أن تجلس مع هذه الكتلة لتسمع منها وكذلك لنسمع منكم، فهذه الرسالة مهمة جدا لآلية الثلاثية، وإلا تفقد قيمة الآلية الثلاثية وتفقد قيمة التي نالتها من تفويض الدولي والأقليمي الذي كان يعني في الحقيقة تتمتع به. ونقول لكم السلام عليكم. وكان في سؤال ممكن 25 أكتوبر تعتبر جزء بسيط جدا من مشاكل التي وقعت بحكم الاستراكشرال ديفك، بحكم خلل البنيوي حقيقي في السودان. هذا من جانب. من جانب الآخر نحن مع الحوار، نحن مع حل سياسي، نحن مع حوار وطني، فظلينا ندعو، وكثير جدا من الشهداء وقعوا بمئات أشخاص استشهدوا من أجل ذلك. فلذلك نحن مع الحوار وليس مع التسوية السرية تحت أسرة. نحن لم ندعم موقف 25 أكتوبر يوم من الأيام، والآن إن كان هنالك 25 أكتوبر فكل التاريخ وكل حادثة وكل محطة تغلق ما قبلها، والآن التسوية تمت تحت الظلام.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.
فرح جميل نحن أبناؤك، أفي الحزن النبيل نحن أبناؤك، أفي الفرح الجميل نحن أبناؤك، أفي الحزن النبيل. ونغني لك يا وطني، ما غنت مهيرة تلهم الفرسان جيلا بعد جيل، ونغني لحريق المسك في قلب الدخيل، ونغني لحريق المسك في قلب الدخيل. جدارة حينما تشهد في مدفعه عبد الفضيل.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
المستمعين الأعزاء في راديو وتلفزيون دبنجا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا صوت الولايات. نستهل حلقتنا من ولاية النيل الأزرق، حيث وصول المدير القطري للولاية ولقاءاته مع حاكم إقليم النيل الأزرق والمسؤولين في الولاية. وحول هذه الزيارة نستمع إلى إفادات مفصلة من السيد رمضان ياسين مفوض العون الإنساني في ولاية النيل الأزرق. أهلا مرحبا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مفوضية العون الإنساني إقليم النيل الأزرق تحيي إذاعة التلفزيون دبنجا، ونحن نستقبل المدير القطري لوكالة اليونيسيف، تلك الوكالة التي قدمت الكثير لإنسان إقليم إنسان هذا الإقليم في مجال الصحة والمياه وإصحاح البيئة ورعاية الطفولة وحماية الأطفال. نحن نتطلع في هذا اليوم لاجتماع كبير يضم الأخ حاكم إقليم النيل الأزرق وأعضاء حكومته بالمدير القطري الذي جاء خصيصا لتفقد أحوال النازحين والعائدين من دولة الجنوب، وحتما هنالك الكثير الذي ينتظر المدير القطري ومكتب اليونيسيف في النيل الأزرق من برامج تنموية كبيرة جدا بالشراكة مع الحكومة، حكومة إقليم النيل الأزرق. شرحنا لها الفجوة الكبيرة جدا في مجال التعليم، خاصة إنشاء مدارس البنات ومدارس التلاميذ أيضا في محافظات باو الكرموك وجيسان، تلك المدارس المتأثرة، المدارس المناطق المحافظات التي دارت فيها الحرب الأهلية منذ 87 97 و2011. كثير جدا برضو سمعنا منها إن هي دائرة تفهم إنه في مصالحات في طريق، أكدنا لها إنه في مصالحات بين المجموعات اللي كانت متصارعة في شهر يوليو وسبتمبر وأكتوبر، وإن شاء الله تنعم هذه المنطقة بالاستقرار والاستقرار التام. أيضا همها كان الأولاد اللي كانوا والبنات في المدارس يعني يلقوا مساحات واسعة، وده سبب منه طلبنا منها خيام، ولبعض العائدين الأصل ما ممكن يرجعوا اللي ما بتوافقوا من الحظوظ أو الظروف يرجعوا لمناطقهم، بنحتاج خيام كبيرة في تستعمل يعني فصول للطلاب أو التلميذات والتلاميذ. تكلمنا معها في مسألة كبيرة جدا تعنى بالإيواء، نكون جاهزين جدا في مسألة توفير الإجلاس والكتاب المدرسي. تناقشنا أيضا معها إنه في منهج شرق إفريقيا الطلبة والطالبات أو التلميذات والتلاميذ اللي أصلا درسوا بمنهج الجنوب وإثيوبيا وشرق إفريقيا جزء هم كبير جدا من المسائل اللي بتخلينا نناقش معها جملة بتاعت قضايا التعديات التربية والتعليم. الوزير إشراقة أحمد خميس كانت من ضمن هي كانت بتمثل الأخ حاكم إقليم النيل الأزرق في استقبال الضيفة المدير القطري لليونيسيف.
شكرا للسيد رمضان ياسين مفوض العون الإنساني لإفادتك وتوضيحاتك اللي قدمتها لنا في البرنامج حول الزيارة. أعزائي المستمعين، ننتقل إلى ولاية شمال دارفور ونستمع أيضا إلى إفادات من شيخ مشايخ معسكرات النازحين بشمال دارفور، حيث أجرى اللقاء الزميل حسين أبو الشراتي. مرحبا بكم.
إذاعة راديو دبنجة يستضيف شيخ مشايخ معسكرات النازحين واللاجئين والشيخ معسكر كلمة الشيخ إسحاق الملقب بأنتربول بولاية جنوب دارفور. شيخ إسحاق، دايرين نسألك بخصوص الإطلاق البهائم في مناطق كلا من تقريبا في مناطق بتاع شمال دارفور، تقريبا في 3 منطقة ولا 4 منطقة تحديدا، إنه فيه إطلاق بهائم، وزائدا فيما يعيش المواطن عموما الغلاء في المعاش والغلاء في الدواء والجوع لعدم توفير الغذاء المناسب عبر المنظمات العاملة داخل المعسكرات. كده ادينا التفاصيل بما جاري عموما كده في 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 خط بدار في المعسكرات عموما، وخاصة اتجاه بتاع شمال دارفور واتجاه بتاع جنوب دارفور كمرشين ودمة وما حوله بالنسبة لخصوص إطلاق البهائم وكده، وتكلمنا في محاصيل كله. فضل يا شيخ.
والله شكرا جزيلا للاستضافة. إن شاء الله حقيقة نحن نادئي معسكرات الموجودين في دارفور ونعاني كثيرا من الغذاء والدواء وكثير من المعينات الإنسانية، والآن الأمن معدوم تماما جدا وفي شمال، وخاصة في شمال دارفور، وخاصة في مناطق طابت وشابة وكركير ودوايا شنغتوبايا، والآن الغلاء موجود والمعنى موجود، وكل الحاجات اللي أنا ذكرت لك المناطق التي موجودة يعني تم سلب لكل زراعة الموجودة في 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 دوايا شنغتوبايا ودوايا طابت. ونتمنى إن شاء الله لكل الجهات، والآن تم توقيع بتاع اللجنة وقابلوا الوالي و اللفوا المناطق ده كله، والآن لم يتم أي يعني استعداد أو كمان أي الحماية لهذه الزراعة يعني، وحتى موجودين وناس قاعدين بيعانوا كثيرا قبل أكثر تقريبا عندهم 15 يوم يعني معانين كثيرا جدا في مناطق المحتة أنا أتراضوا. والآن يعني ودينا ودي بتاع المعسكرات ودي صعب جدا، لأن غذاء ما في ودواء ما في وكل حاجات دي ما في، وناس لا ما قادرين عشان على لقى تطلع يعني تزرع زي الناس، لأن هذه الزراعة لما تنجي تزرع أننا مقايدين في حاجة زي ده، لأننا عارفين أن الأمن ما مستدف في القرى ولا في الزراعة الموجودة حتى الآن. المعنى بتاعنا كثير جدا، إذا كده حسين وانينا قايدين أقواتنا القايدين موجودين في المعسكرات كثير محسسين لأننا عارفين الأمن ما دي، إذا كده حتى معنا بتاعنا بك كثير جدا والقلاة كثير جدا، ونتمنى الاتحاد الإنسانية.
طيب يا شيخ إسحاق، أنت تتكلم عن الغلاء حاليا ووطاء درت طبعا شهر 11-12 دائما الغلاء ده بتنزل السنة، السبب شنو؟ إنه الغلاء هسه شهر 11 وزمن الدراتية بتاعت الموسم الزراعي، والآن أنت تشتكي عن الغلاء، هل هناك في نقص من قبل المنظمات بالنسبة لتوفير الغذاء، أو في نقص بالنسبة للمزارعين، أو في التوتر كده مثلا في الزراعة عشان كده الإيش ما جات في البيت؟ التفصيل شنو بالضبط كده؟
والله بالذات يعني بالجد يعني أنا نقول لك التفكير ده من المنظمات، لأن المنظمات صحيح زمان كان بتوني في كل شهر يعني المهينات تبجي طوالي كم قروش وكم عيش بجي، لكن حتى عندنا تقريبا شهرين ولا 3 شهور ما قاعدين بجينا اي حاجه، لان المنتصف المنظم بقول لك التام ما في ده، التام ما في لان هذه ودي يعني ودي ما معروف. اذا كده علينا قاعدين نطالب لكل الجهات الانسانيه والخيريه ان يتجهوا للمنازلين عشان على الاقل يساعدوهم. الغلاء هتي موجود، لان هتي الملوى مما من الخريف الان ما نزل فيه، الليله بنزل والليله بنتهي، الان هتي ملوى بتاعت الذره ساقطه 1000 ونص، ده كلام صعب جدا، والدواء ما في، واذا كده حتى في المستشفيات لما تجي تكتب الدواء الورشيته، لان هذا الدواء في المستشفيات ذاته ما في، وتبقى ورشيته، هذا الدواء بتاع الامدار الساقط بيعرضه ب 1800 جنيه، ده المناه الكبيره اللي هتي موجوده في داخل المعسكرات، لما تمشي عشان تقرا كمان بحدد امني بكون ما في امن قيام تماما في الولايات اللي موجوده. انا ذكرت لك في شمال دارفور وفي جنوب دارفور، الان القوه بتجي وبتشوف انا على خلاص باجيونا من قوه ترجع طبعا نزل كان بتاكل مياه، لكن الان الزراعه يعني المعاناه بتاعنا معاناه كبيره جدا، ونتمنى لكل الجهات حتى لو الحكومه والمنظمات اللي قاعده تخليها تساعدوا النازيين، وفي ناس بحاول منهم ولا قوه، لا زول بطل بيشتغل في الغلا، لا بقدر بمشي كم فات الغلا بيشتغل وكم قاعد بيقول ما قاعد يشتغل، انا زول بكون يعني عمره كبير جدا وما قاعد ما عنده زول كبير عشان على الاقل يدي ياكلوا، ده المعاناه بتاعنا الموجوده في داخل المعسكرات. اتمنى لكل الجهات الانسانيه والخيريه على الاقل يكونوا يساعدوا الناس دي في كل المعسكرات عشان بدون فرق. وخاصة المعسكر كان ما ناس ده جواه لكن جاي من لف جواه بعرف حاجة ده هذا كله ما أنا هذا المعسكر كان ما هذا المعسكر الثاني موجود في مدينة دارفور.
شكرا جزيلا شيخ إسحاق شيخ معسكرة النازحين واللاجئين بمعسكر كلمة ولاية جنوب دارفور للإفادة. شكرا بارك الله.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
وبهذا اللقاء انتهى برنامجنا صوت الولايات الذي استمعنا فيه لإفادات من السيد رمضان ياسين مفوض العون الإنساني بولاية النيل الأزرق، وكذلك استمعنا إلى اللقاء الذي أجراه الزميل حسين أبو الشراتي مع الشيخ من مشايخ معسكرات النازحين بشمال دارفور. أعزائي إلى جديد الملتقى من برنامج صوت الولايات، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، جيل عافية.
كيف لا أعشق جمالك، ما رأت عيناي مثالك. كيف لا أعشق جمالك.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.